بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فالأول الموضوع، يعني بعد أن سرد أنواع الطعن التي هي إما أن ترجع إلى العدالة أو ترجع إلى الضبط، يفصلها الآن في قوله الأول والثاني والثالث إلى آخره. قال رحمه الله: فالأول الموضوع، ومن تعاريفه ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، هذا من تعاريفه الجيدة، وهو للذهبي في الموقظة: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. والكلام عن الموضوع تكلمنا عنه في شرح البيكونية ببعض الفوائد التي تناسب أيضا هذا الموضع، ولن نعيد تلك الفوائد لأن المظنة قريبة يرجع إليها، لكن نذكر خلاصة القرائن التي يعرف بها الوضع، أنهم يذكرون أن الوضع يعرف بالقرائن، وهذه القرائن إما أن تؤخذ من حال الراوي وإما أن تؤخذ من حال المروي. القرائن التي يعرف بها الوضع تنقسم إلى قسمين: قرائن تؤخذ من حال الراوي وقرائن تؤخذ من حال المروي. وألفت في هذه القرائن بعض المؤلفات، حتى أن الحافظ ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله ألف كتاب المنار المنيف في هذا الشأن، في بيان الموضوع وبيان قرائن الموضوع التي تؤخذ من حال الراوي ومن حال المروي، وهي كثيرة مع أمثلتها، وتأتي إن شاء الله بعض منها في بعض الكتب المطولة. وأيضا أسباب الوضع وهي كثيرة ومذكورة في شرح الحافظ، وخلاصتها 5 أسباب: الأول الزندقة والطعن في الدين، الثاني الجهل كفعل بعض العباد والزهاد، الثالث العصبية كفعل بعض المقلدة من أصحاب المذاهب، العصبية كفعل بعض المقلدة من أصحاب المذاهب، الرابع اتباع هوى الرؤساء والملوك والحكام، اتباع هوى الرؤساء والملوك والحكام، الخامس والأخير الإغراب، ومعنى الإغراب هنا الكذب، الإغراب لقصد الاشتهار والأخذ عنه. هذه 5 أسباب من أهم أسباب الوضع، مذكورة في الشرح بعبارة غير هذه العبارة، لخصناها في هذه الأسباب: الأول الزندقة والطعن في الدين، الثاني الجهل كبعض العباد والزهاد، يعني هناك من يضع الأحاديث زندقة، يقصد بوضعه في الأحاديث الطعن في الدين أو التشكيك في بعض الأمور، هناك أحاديث يعني يستحي الشخص من ذكرها بل يخاف من قراءتها، بعض الأحاديث الموضوعة تخاف إذا قرأتها أو تخاف من ذكرها بسبب ما فيها من الطعن في دين الله عز وجل، بل ربما الطعن في الذات الإلهية. الثاني الجهل، وهذا يجعل بعض العباد والزهاد بسبب جهلهم يضعون أحاديث يرغبون فيها الناس، كمثل ما يفعل بعض من يرغب في كتاب الله عز وجل فيضع فيه فضائل الصور أحاديث وفضائل، أو في بعض فضائل الآيات لكي يعمل بها الناس. أيضا هناك من يتعصب لأبي حنيفة أو للشافعي أو الحنابلة الإمام أحمد وغيره، ويضع أحاديث وفيها أحاديث من هذا، موجودة أحاديث مدونة، وهو نتيجة العصبية. أيضا هناك من يمشي مع الملوك والرؤساء والحكام ويضع أحاديث على وفق هواهم، يرى الحاكم مثلا يحب شيء فيضع له حديث موضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كذا، يرى الحاكم يلعب بشيء يضع له حديث، على أن الحاكم يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مما يطول ذكره. الخامس الإغراب، وهو من ألصق الأمور بعلم الحديث الذي هو يكون نتيجة الإغراب، يكون الحديث مشهور بالأعمش مثلا، أو الحديث مشهور مثلا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيأتي هذا الكذاب يجعل الحديث عن الأعمش، ما يروي أحد غيره عن الأعمش، كل الرواة وكل الحفاظ والأئمة والثقات ومن هو صدوق ومن هو أنزل يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا يغرب ويأتي بحديث، فيدخل في هذا النوع ما يسمى بسرقة الحديث، يسمى بسرقة الحديث، وأيضا يسمى يعني هو في الداخل في نوع سرقة الحديث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا النوع، لأنه أيضا يسمى الإلزاق ويسمى السرقة وله فروع، وهو مهم جدا لعلاقته بالأحاديث النبوية الشديدة، يعني لأن فيه اللبس واضح، أما البقية فتدرك بالقرائن من حال الراوي أو المروي. وبقية المباحث إن شاء الله تؤخذ من يراجع الشرح باب الموضوع في البيكونية للزيادة. والثاني المتروك، ولفظ متروك يطلق على الحديث ويطلق على الراوي، وأكثر ما يطلق على الراوي، فيقال فلان متروك الحديث، فلان متروك الحديث، ويقال حديث متروك يعني ضعيف جدا، لكن إطلاقه على الراوي أكثر من إطلاقه على الحديث. وممن أطلقه على الحديث فيما يظهر من كلامه البيكوني، عندما قال متروكه ما واحد به انفرد، يعني يقصد متروك الحديث. قال والثالث المنكر على رأي، الأول الذي هو كذب الراوي، والثاني التهمة، والثالث فحش الغلط. إذا كان الراوي فاحش الغلط فإنه عند بعض العلماء كما يذكر الحافظ هنا على رأي بعض العلماء يسمى منكر، إذا كان راوي الحديث فاحش الغلط يعني غلطه فاحش كثير كبير يسمى حديثه منكر، وكأنه بناها على المعنى يعني معنى المنكر اللغوي، فإنه معروف خلاف المعروف وما يستنكره القلب، ولكن لفظ المنكر الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده، هذا النوع الثاني سبق شرح الأول، وهذا النوع الثاني الذي هو تجمعه عبارة تفرد من لا يحتمل تفرده، لا ينظر فيه العلماء إلى أن الراوي فاحش الغلط لا غير، فقد يستنكرون أحاديث ثقات ويستنكرون أحاديث بعض من هو صدوق كما قال الذهبي في الموقظة، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، وقد يستنكرون حديث الضعيف وحديث ضعيف جدا إلى آخره. فعبارة الحافظ هنا يعني في قوله والثالث المنكر على رأي الذي يريد أن يعلق، يكون مسلك الحفاظ المتقدمين أوسع مما ذكره الحافظ هنا، يعني الحافظ يحصر المنكر في فاحش الغلط هنا، أن تفرد فاحش الغلط يسمى منكر، فالصحيح أن تفرد من لا يحتمل تفرده يسمى منكر، ويعرف ذلك بالقرائن التي أمليناها عليكم سابقا، القرائن التي أمليناها عليكم سابقا تؤثر في الحكم على نكارة المروي أو عدم نكارته. التي ترجع إلى أربعة أصول، درجة ضبط الراوي عموما، ثم درجة ضبط الراوي في شيخه خصوصا، ثم الطبقة الزمنية فيحتمل من التابعي وتابع التابعي ما لا يحتمل من غيره، وكذلك المتن والإسناد إن كان مما تتوفر الدواعي على نقله ربما عد منكرا. هذه خمسة أصول ذكرنا سابقا، وتشترك أيضا مع هذا النوع الذي هو المنكر. وفي هذه الحالة المنكر والشاذ شيء واحد، في هذه الصورة تفرد من لا يحتمل تفرده الشاذ والمنكر شيء واحد، مع أن الحافظ سيأتي يجعل الشاذ وحده فيما سيأتي، لكن الصحيح على كلام العلماء أو مفهوم كلام العلماء أن المنكر والشاذ في هذه الحالة شيء واحد، وأيضا هذا النوع كما ذكرنا لكم مرارا يحكم به الباحث على كلام من تقدم، يعني الأصل فيه الرجوع إلى كلام المتقدمين المدون في ذلك. قال وكذا الرابع والخامس، يعني فاحش الغلط وشديد الغفلة وظاهر الفسق، كلهم حديثه يسمى منكر، كلهم يسمى حديثه منكر. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، ثم الوهم صرح به، يعني ما قال ثم السادس الآن، قال ثم الوهم فصرح به لطول الفصل كما ذكر الحافظ في الشرح، يعني قال ثم الوهم فصرح به إن اطلع عليه بالقرائن. الوهم الذي يكون معناه ثم الوهم من راو أو من راويه كوصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو غير ذلك من الأشياء القادحة، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، يعرف بالقرائن أنه غلط أو بجمع طرق الحديث، بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، وهذا معناه واسع كما ذكرنا أنه يدخل فيه المنكر ويدخل فيه المدرج ويدخل فيه، يعني المعلل هنا بمعناه الواسع. ثم المخالفة إن كانت في تغيير السياق فمدرج الإسناد، والكلام عن المعلل أيضا يراجع له بعض شرح البيكونية، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض الأمور فيه زيادة إن شاء الله، خاصة التي لم نتكلم عنها أصلا مثل سلوك الجادة وبعض الأمور التي لم نتكلم عنها إن شاء الله في كتاب أكبر من هذه الكتب. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق، أي سياق الإسناد، بتغيير السياق أي سياق الإسناد، فمدرج الإسناد لم يكن هنا بتغيير الإسناد، لاحظوا يعني يقول إن كان بتغيير السياق ولم يقل بتغيير الإسناد لكي يفصله عما بعده التي هو فعلا يحصل فيها تغيير إسناد، المقلوب يحصل فيه تغيير إسناد، أما المدرج ليس تغيير إسناد وإنما تغيير السياق، يعني يضيف شيء ليس من الإسناد، فلا يغير في الإسناد وإنما يغير سياق الإسناد، ففرق بين العبارتين. فمدرج الإسناد، وذكر له أنواع مذكورة في الشرح تأتي إن شاء الله معنا في شرح النزهة، مدرج الإسناد ذكرنا له مثالا تقدم معنا، أو بدمج موقوف بمرفوع، وهذا الذي يريد يضيف غالبا بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن، ذكرنا أن تعريف مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، وذكرنا أن هذا أحسن تعريف له، أن يقع في المتن كلام ليس منه، يأتي بعض من يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وهذا الإدخال قد يكون ماذا؟ الغالب يكون ماذا؟ من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب، يعني يكون من راوي إما تفسير وإما شيء آخر من أسباب الإدراج المذكورة، لكن قد يدخل من حديث في حديث آخر، فهذا ذكرنا أنه يدخل حديث مرفوع في حديث مرفوع آخر، أو يكون هذا الموقوف أصله مرفوع مثل حديث أسبغ الوضوء أصله مرفوع لكنه مدرج في حديث أبي هريرة، وهناك أحاديث ليست موجودة في هذا الحديث تدخل من حديث آخر فيدخل مرفوع في مرفوع، فإذا قوله أو بدمج موقوف بمرفوع هذا غالبا وهو الأكثر في الغالب أنه يدمج المرفوع بغيره بموقوف غير المرفوع، وقد يدمج من حديث مرفوع في مرفوع آخر ما ليس منه، يعني يغلط الراوي فيدرج في المرفوع ما ليس منه، وسيأتي إن شاء الله مثاله في الشرح في شرح النزهة. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، هذه كلها مخالفة، المخالفة الأولى تغيير السياق أو دمج موقوف بمرفوع أو تقديم وتأخير، كعب بن مرة مرة بن كعب هذا مقلوب، أو يبدل السند هذا المتن على سند آخر ومتن هذا السند لمتن آخر وتفصيله سبق، الشيء الواضح ما نحتاج أن نزيد فيه، وخاصة أنه تعلق بعض هذه الأمور بالعمل شيء يسير. نحن نركز على الشيء الذي هو مهم جدا نحاول نفصل فيه. قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأثاني. المخالفة يخالف راو فيزيد في الإسناد رجل لا يذكره سائر الرواة، فتقول في تعريف المزيد هنا هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا، هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره كما في اختصار علوم الحديث. هذا تعريف ابن كثير رحمه الله، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. معناه هناك رواة يروون الحديث على هذا الإسناد، فيأتي واحد من الرواة يزيد زيادة، يزيد رجل. المزيد في متصل الأسانيد مصطلح من المصطلحات التي ابتكرت وليست يعني مصطلحا عاما عند العلماء، لكن جاء بعض العلماء ولعل من أوائل من سماه مزيد الخطيب، فإنه جمع أحاديث في كتاب سماه المزيد في متصل الأسانيد، فموضوعه من أنواع العلل، وتسميته يعني جاءت من الخطيب ومن بعده، يعني تسميته مزيدا في متصل الأسانيد يعني صورة من صور العلل جعلوها بهذا الاسم المزيد في متصل الأسانيد. فهو مصطلح من المصطلحات، شرط له الحافظ بن حجر في النزهة الشرح أن يكون في السند تصريح في موضع الزيادة. يعني الآن عندنا إسناد، هذا السند يشترط الحافظ فيه، الآن عندنا 1 2 3 4 إسناد واضح رباعي، فهذا السند يشترط الحافظ إذا وقعت زيادة بين 3 و4، إذا وقعت زيادة رجل مزيد في متصل الأسانيد بين 3 و4، يشترط الحافظ أن يكون 3 يقول حدثني الرابع، بين 3 و4 يأتي صيغة حدثني، هذا شرط الحافظ في المزيد. فإذا يزاد عليه الآن عندنا 1 2 3 4 ويأتينا رقم بين 3 و4، واضح، يأتي واحد يدخل معهم، السند أصله متصل، السند عندنا متصل 1 2 3 4، 3 و4 كل واحد سمع من الآخر، يعني هذا سمع من شيخه، فجاء واحد وزاد زيادة بين 3 و4، هذه الصورة واضحة إن شاء الله، سنذكر إن شاء الله مثال لكن تكون الصورة عندكم واضحة. الحافظ يشترط في موضع الزيادة التصريح بسماع حدثني أو سمعت أو نحو ذلك، تصريح في موضع الزيادة في رواية من لم يزدها. فالآن واحد يأتي ويزيد زيادة، يكون الزيادة تكون على أصل ماذا؟ متصل، الزيادة تكون على أصل متصل، فيكون مزيد في متصل الأسانيد. هذه التسمية الآن مزيد، يعني هذا الراوي جاء لنا بشيء زيادة في إسناد أصله متصل. هذا شرط الحافظ رحمه الله وتطبيقات الحافظ على هذا، وغير الحافظ جماعة من العلماء يرون أن المزيد لا يكون إلا غلط، يعني الذي يزيد زيادة يغلط، زيادته غلط والحديث بدونها صحيح، هذا معنى المزيد نوع من أنواع العلة وهو مردود دائما، هذا عند جماعة من العلماء، والأكثر في الأمثلة هذا، الأكثر في أمثلة المزيد أنه علة، يعني أن المزيد ضعيف والحديث بدون زيادة الرجل صحيح. فما هي طرق معرفة المزيد؟ سنذكر لكم إن شاء الله بعض الطرق، ونحاول أن نفصل أو نوضح بعض الصور التي تشترك مع صورة المزيد وليست المزيد عند بعض العلماء. فأولا كما هو معلوم، ما دام المزيد من العلل فلابد لمعرفة المزيد من جمع طرق الحديث، فبجمع طرق الحديث تتبين العلة، فإذا جمعت طرق الحديث يتبين من زاد ومن لم يزد. ثم أيضا هناك في بعض تراجم الرواة يذكرون بعض الرواة يقولون فلان يزيد في الإسناد، فهناك بعض الرواة وصفوهم بهذا الوصف، وإن كان ثقة كما وصفوا همام وغير من الثقات وصفوا بأنه يزيد في الإسناد. ما معنى يزيد في الإسناد؟ هذا النوع، فإذا مثلا خالف هذا الرجل الذي وصف بهذا الوصف تكون مخالفته الآن واضحة أنه يزيد في الإسناد. الثالث بعد أن نحدد موضع الزيادة نتأكد من إثبات سماع الراوي من شيخه. يعني مثلا الآن الإسناد عندنا ربما بالعنعنة فلان عن فلان، لكن له طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث، هذا شرط الحافظ، يعني ما هو شرط أن يكون في نفس السند الذي عندك. إذا بحثت ووجدت أن هذه العنعنة في غير هذا الطريق بين هذين الراويين بالتصريح بالسماع من وجه صحيح يكون هذا الشرط واضحا عندنا، إثبات سماع التلميذ من شيخه أو العكس. يعني قد تثبت السماع وتأتي لك أحاديث ربما تقول هذا عن هذا منقطع، هذا سيأتي توضيح، يعني ربما تثبت السماع وربما ترى أنه بالعنعنة وأن فلان لم يسمع من فلان فينتج مرسل خفي في هذه الحالة. إذا كانت الزيادة خطأ ربما يصرح بعض علماء العلل يقولون زيادة فلان خطأ أو زاد الراوي فلان خطأ، هذا طيب أن تذكر في باب في هذا الأمر من طرق معرفة المزيد، يعني نعرف المزيد بتصريح العلماء بخطأ الراوي في الزيادة. هذه خمسة أمور. وترجيح الخطأ يكون بقرائن، ترجيح الخطأ يكون بقرائن، هذا كله على من يجعل المزيد كله خطأ، على من يجعل المزيد كله خطأ. بقي معنا الصور التي تشترك مع المزيد ولا يسميها بعض العلماء مزيدا، يعني هناك صورة تشترك مع المزيد ولكن لا تسمى مزيد، فمنها الآن الزيادة على أصل منقطع هذه ليست من المزيد. مثلا الآن عندنا 1 2 4، الآن 1 2 4 عندكم معروف أنه منقطع، الآن بقي معنا رقم كم؟ 3. فالآن إذا جاء 1 2 4 هكذا رواه الثقات، وجاء واحد وزاد 1 2 3 4 زاد في موضع النقص 1، هذا ماذا يسمى الآن؟ مزيد في متصل الأسانيد، هذا يسمى مزيد على أصل منقطع، يعني زيادة على أصل منقطع. فقد تكون الزيادة صحيحة إذا كانت من ثقة يكون السند متصل بس، وغالبا ما تكون الزيادة هي غلط أيضا هنا، والإسناد في أصله منقطع والصواب الانقطاع، الإسناد أصله منقطع والصواب الانقطاع، رواه الثقات على هذا الوجه 1 2 4، فجاء واحد وخالفهم فجعل 1 2 3 4 زاد إسناد فاتصل السند والسند أصله منقطع والصواب في الانقطاع. إذن زيادة الرجل هنا خطأ والأصل في السند أنه منقطع. الثاني، الصورة الثانية، يأتي هذا الراوي فيحدث بالحديث تارة متصلا وتارة بالزيادة، يعني الراوي يرويه تارة متصلا وتارة بالزيادة، فيروى هكذا 1 2 3 4 هذا سند متصل عندنا واضح، يرويه بعض الرواة 1 2 ويزيد راوي ثم بعده يتصل الإسناد 4 5، فيكون عندنا إسناد متصل وإسناد ماذا؟ مزيد، إسناد متصل وإسناد مزيد من طريق راوي واحد، فيروي تارة هكذا وتارة هكذا، فيقال يحمل على الوجهين، يقال أنه سمعه من الشيخ الأول مباشرة، لا سمعه من الشيخ الأدنى ثم سمعه من الشيخ الأعلى بعد ذلك. وفي مثل هذا يقولون ثبته فيه فلان، بعضهم يقول ثبته فيه فلان، يعني مرة رواه عاليا ومرة رواه نازلا. مثاله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، الحديث الصحيح البخاري وغيره. الحديث في البخاري رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس، رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس طيب، ورواه الأعمش عن منصور طيب، ورواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. الآن الإسناد الأول مجاهد عن ابن عباس، والإسناد الثاني مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، والحديث على كلا الروايتين صحيح، فيقال في هذا منصور سمعه من مجاهد، والأعمش سمعه من مجاهد، كلاهما سمع من شيخ واحد وهو مجاهد، ومجاهد تارة يرويه عن ابن عباس وتارة يرويه عن طاوس عن ابن عباس، معناه أنه أخذه عن طاوس بإسناد النازل، ثم بعد ذلك تيسر له أن يسمع الحديث من ابن عباس مباشرة فرواه عن ابن عباس، فكان تارة يرويه بواسطة وتارة بدون الواسطة، وهو محفوظ على كلا الوجهين. الآن السؤال، لماذا لا نسمي الوجه الثاني مزيدا في متصل الأسانيد؟ هذا السؤال يطرح على من يقول أن المزيد لا يكون إلا غلط، وهذا يعني تحكم في الاصطلاح لا شك، هم يتحكمون في الاصطلاح مع أن الخطيب لم يتحكم فيه، وهو أول من أشهر هذا النوع وسماه مزيد، لكن لم يحصره في الخطأ، إنما من جاء بعده يقول المزيد خطأ لكثرة الأمثلة في الخطأ، وإلا الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل كان على أن المزيد يأتي تارة صحيحا وتارة غلطا، هناك عنده ثلاثة أمثلة أو اثنين في الصحيح المسند، وثلاثة أمثلة أو اثنين في أحاديث معلة موجودة في الشرح، سنذكرها إن شاء الله في الشرح بالأرقام إن شاء الله، موجودة هنا وهنا، وصحح الحديث في الصحيح المسند وقال وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وفي أحاديث معلة يقول وهو من المزيد في متصل الأسانيد، والمسألة لا سهل، الأمر فيها سهل، بعضهم ربما يقول الذي في الصحيح المسند ربما فيه علة أو يكون غلط أو كذا إلى آخره، لكن الصحيح أن المزيد على أحد أوجهه. في هذه الصورة عندنا مثال من البخاري روي على وجهين، بزيادة وبإسناد متصل وبزيادة على إسناد متصل، يقولون يحمل على الوجهين، نقول نعم يحمل على الوجهين، الأول إسناد يسمى إسناد متصل، والإسناد الثاني لماذا ما نسميه مزيد في متصل الأسانيد؟ ما المانع من التسمية؟ يقولون لا نسميه إلا إذا كان غلط، هذا تحكم في الاصطلاح، والأولى في مثل هذا أن يسمى مزيد، فإذا المزيد قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، والأمثلة كثيرة ليس هذا المثال واحد، هناك أمثلة كثيرة تستطيع أن تكون المزيد صحيح ومزيد ضعيف، لكن ذكرنا مثال من البخاري لأنه صحيح على الوجهين، فهم يكتفون بقولهم على الوجهين يكتفون بهذا، يعني ما يصرحون بأن هذا متصل وهذا مزيد في متصل الأسانيد، ولا أرى مانعا من ذلك والله أعلم. طيب الآن بقي إذا كان المزيد صحيح على الأصل المنقطع، هذا يكون إسناد متصل، عندنا الآن حالات، الحالة الأولى يكون المزيد غلط، الحالة الثانية يكون الغلط زيادة الراوي المتصل الذي يجعل الإسناد متصل، ما هو مزيد، زيادة الراوي الذي يجعل الإسناد متصل، معنى واحد اثنين أربعة، فيأتي واحد يزيد ثلاثة، هذا زيادة على أصل منقطع، والأصل الصحيح المنقطع. الثاني عكس هذا، أن يكون السند واحد اثنين أربعة ويأتي ثقة يزيد ثلاثة، فيكون الزيادة أصح، فيكون الحديث في هذه الحالة متصل وليس من المزيد. والحالة الرابعة على الوجهين، عندنا الآن أربع حالات، من حفظ الأربع الحالات؟ أربع حالات على الوجهين، واضح على الوجهين ما معنى. الثانية أحد الأوجه الذي هو يكون المزيد غلط، يعني زيادة رجل في إسناد متصل ويكون المزيد غلط. الثالث زيادة رجل في إسناد منقطع والأصل الانقطاع، الصحيح الانقطاع، زيادة رجل في أصل منقطع والصحيح الزيادة بالاتصال، هذه أربعة أمور، واحد منها يسمى مزيد، والذي على الوجهين فرع منه يسمى مزيد، والبقية بعضها متصل وبعضها منقطع، وينتج منه المرسل الخفي، المنقطع يسمى مرسل الخفي. فإذا المرسل الخفي مع المزيد يتعارضان كما قال ابن الصلاح، يعني إذا كان عندك مزيد عكسه الصورة الثانية والإسناد الثاني مرسل خفي. قال رحمه الله، طيب المضطرب طويل احتاج الى زياده، واكفيكم ما قد اخذتم، والى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.